السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. ثم أما بعد، فالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الله عز وجل أنزل إلينا هذا الكتاب وجعله نورا يهدي به من يشاء من عباده، وقد بين لنا الله عز وجل في هذا القرآن صفات عباده الذين استحقوا الهدى، فليس كل من يقرأ هذا الكتاب يهتدي به. لذلك قال الله عز وجل في صدر كتابه: هدى للمتقين. هذا الكتاب هو بمثابة النور في الظلام. تخيل معايا كده، لو احنا في مكان ظلمة مش شايفين اي حاجة ومش عارفين نتعرف على اي حاجة، والمخاطر بتأتينا من كل مكان، اصوات مخيفة، حاجات احنا مش عارفينها، حاجات احنا مش فاهمينها، الدنيا ظلمة، وفجأة في نور ظهر كده في الأوضة، والنور ده بين لك كل حاجة، وضح لك كل حاجة، وكان حاجة واحدة بس مطلوبة منك، ان انت تفضل ماسك في النور ده، بس انت تفضل ماسك في هذا النور. هل يعقل ان حد يعرض عن هذا النور ويروح لغيره؟ هل يعقل ان حد يعرض عن هذا النور ويروح للظلمة تاني؟ كذلك القرآن، هذا القرآن نور، من استمسك به اهتدى، ومن أعرض عنه ضل وهلك. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكتابه وأن يتم لنا نوره سبحانه وتعالى. فاليوم إن شاء الله يعني سنتناول سورة، وهي سورة يعني من السور التي نحبها جميعا لما فيها من آيات، يعني فيها رجاء، وآيات فيها وصف لبعض صفات عباد الله عز وجل، أو كيف تكون من عباد الرحمن، كيف تكون من عباد الرحمن. وهنجد إن كلمة عبد، كلمة العبد هي أعظم صفة قد يتصف بها الإنسان، أن يصفك الله عز وجل وأن يذكرك بأنك عبد من عبادي. ولذلك التشريف، كل التشريف في هذه، في هذا الوصف. لذلك في سورة سبحان أو سورة الإسراء، حين وصف الله عز وجل رسوله أو نبيه لم يقل سبحان الذي أسرى برسوله، بل قال سبحان الذي أسرى بعبده. وكما قرأنا: الحمد لله الذي أنزل على عبده. فتجد دائما التشريف في العبودية. طب إيه هي بقى صفات هذا العبد الذي يعني يذكره الله عز وجل بهذا الشرف؟ فإحنا في الصورة دي هنجد إن في جزء مخصص لوصف عباد الله أو عباد الرحمن، ولكن قبل هذا الوصف في شوط كبير قوي في الصورة بيتحدث عن صفات أهل الكفر والعياذ بالله، وبيتحدث عن الحجج. زي ما بيقولوا كده، الكافر عنده يقين، عنده يقين بإيه بقى؟ عنده يقين إن الحق حق، وأن الله عز وجل سيحاسبه، هو عارف ده ومتأكد منه، ولكن ضحك على نفسه بحجج فيها اتباع للهوى، فيها اتباع للهوى. لذلك في هذه الصورة أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. يبقى الكافر مش مشكلته خالص إن مش مقتنع مثلا، أو إن الحجة مش واضحة. ولذلك هذا القرآن في مقدمة الصورة سماه الله عز وجل فرقانا، أي أنه يفرق به بين الحق والباطل، يفرق به بين الحق والباطل. هتجد الصورة بتبدأ بكلمة تبارك، في صورتين في القرآن يبدأ بهذه الكلمة، وفي هذه الصورة ذكرت كلمة تبارك 3 مرات. يبقى في صورتين في القرآن بيبدأ بكلمة تبارك، صورة الملك وصورة الفرقان، وذكرت كلمة تبارك في هذه الصورة 3 مرات. أول مرة في مقدمة الصورة: تبارك الذي نزل الفرقان. إذن فمن من آثار رحمة الله عز وجل. تبارك أي إيه؟ ما معنى تبارك؟ خلينا نتفاعل كده، يعني لو حد عارف يقول لنا ما معنى تبارك. أي تعالى وتمجد وتكاثر خيره سبحانه وتعالى. فمن آثار خير الله عز وجل وتمجده وتعاليه في هذه الأرض أنه أن نزل الفرقان سبحانه وتعالى. بدي أول واحدة. تاني تبارك جت في الصورة، جت في أي موضع؟ تبارك الذي، تبارك الذي إيه؟ إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات. إذن فالله عز وجل قادر على أن ينزل آية. إذن فالآيات نوعان: آيات قرآنية وآيات إيه؟ حسية نراها بالعين. هم كانوا عايزين يشوفوا آية حسية، هم عايزين يشوفوا آية، يعني مش هيؤمنوا غير لما يشوفوا الآية الحسية. وربنا سبحانه وتعالى قادر أن ينزل آية، ولكن في الحديث اللي كلنا عارفينه أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين سأله قومه أن يجعل لهم الصفا، وهو جبل معروف يعني في مكة، اجعل لنا الصفا ذهبا، فأنزل الله عز وجل ملك الجبال قال إن شئت، إن شئت إيه؟ جعل الصفا ذهبا، بس لو ما أمنوش يأتي العذاب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة بقومه، رحمة لقومه، لم يعني لم يطلب ذلك، بل قال إيه؟ يؤمن عن يعني عن يقين، وليس عن إيه؟ رؤية آية حسية تقهرهم على الإيمان، وإن لم يؤمنوا عذبوا. طيب إيه موضوع بقى الفرقان؟ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. الفرقان هو خط فاصل بين الحق والباطل. طب إيه لازمته؟ يعني هو الحق معروف والباطل معروف، إيه الداعي أن يبقى فيه فرقان؟ الداعي أنه لا يخلو قوم أو أمة من أنه هم يكون عندهم جزء من الحق ملتبس مع جزء من الباطل. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنت ممكن تلاقي مجموعة من الناس أو دولة معينة مثلا، زي الدول اللي احنا كلنا عارفينها، أمريكا مثلا، فتجد عندهم بعض من الحق ولكن ملتبس مع إيه؟ مع بعض من الباطل. طب فين المشكلة؟ المشكلة أن أنت توضح الفرق، المشكلة أن أنت تعرف تفرق، ما تضلش. من أكبر أسباب الضلال ومن أكبر أسباب اتباع الإنسان لمن ضل أنه يرى عنده جزء من الحق فيغتر بهذا الجزء ولا يستطيع أن يفرق بينه وبين ما عنده من الباطل فيضل. ولكن رحمة بنا أنزل الله عز وجل هذا القرآن لكي نرى فرقانا بين الحق والباطل. يبقى أنت لما بتقرأ آيات الله عز وجل وتتلوها، إيه اللي بيحصل في قلبك؟ إيه اللي بيحصل في إيمانك؟ يصبح عندك مفهوم الحق والباطل واضح جدا. طب لما مش بتقرأ، لما بتعرض ومن أعرض ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطان فهو له قرين وإنهم ليضلون، لا يضلونهم عن السبيل. يبقى الحكاية إيه بقى؟ كلما اقتربت من كتاب الله الذي هو فرقان، كلما اتضح عندك وفي قرارة نفسك وفي قلبك الفرق بين الحق والباطل، وكلما ابتعدت عن كتاب الله عز وجل كلما أصبح الحق ملتبسا بالباطل. عمرك ما هتلاقي حد بيتبع يعني او شرير مطلق، هتلاقي دايما عنده جزء من الحق، هتلاقيه بيتبع، هتلاقيه بيعمل عمل صالح، هتلاقيه بيطلع صدقات، هتلاقيه كذا. ولكن الله عز وجل يقول في هذه الصورة: وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه ايه هباء منثورا. طب ليه؟ لما تقرأ في التفسير، لانهم هذا العمل لا يخلو من حاجتين: اما ان يكون على غير هدى من الله عز وجل ورسوله، يعني يكون العمل ده اساسا بعيد خالص عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ان يذبح مثلا ابتغاء مرضات صنم، او بيذبح لصنم، او بيذبح، او انه يفعل عملا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، زي مثلا ان هو بيكفل اليتيم، او ان هو بيتصدق، او ان هو كذا. ولكن هذا العمل ليس فيه اخلاص. اذا العمل عشان يكون متقبل عند الله عز وجل ويكون في صف الحق ويقبله الله عز وجل ولا يكون هباء منثورا، لابد ان ايه أن يكون فيه عاملان. أول عامل إن هو يكون على إيه؟ على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هدى من الله عز وجل. وتاني عامل هو الإخلاص، أن تكون مخلصا في هذا العمل. لو خلى من هذا العمل أي من الإيه؟ من العاملين، حبط هذا العمل والعياذ بالله. طيب، يبقى تاني إيه هي قصة الفرقان دي بقى؟ هذا الفرقان يكون سببا في إيضاح الحق بداخلك، وفي إيضاح مش بس الحق، احنا قلنا الصورة جزء كبير منها جدا بيتكلم عن ايه؟ عن اقوال اهل الباطل وتكذيبهم بالقرآن، وهي اسباب التكذيب. ومن اعظم اسباب التكذيب زي ما هنيجي كده هي انكار البعث. ولذلك ايه بقى؟ تجد الآية اللي بعديها بتوضح الصورة هتكمل ازاي. فنبدأ في اول آية: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليه؟ ليكون للعالمين نذيرا. بعد كده تأتي بقى الآية لتوضح كل المشاكل اللي عند أتباع الباطل: الذي له ملك السماوات والأرض، أننا الربوبية، ننسب الربوبية إلى الله عز وجل، ولم يتخذ ولدا، وأغلب الذين ضلوا لأنهم نسبوا إلى الله عز وجل الولد، ولم يكن له شريك. أغلب الذين ضلوا لأنهم إيه؟ اتخذوا من دونه أولياء أو شركاء، ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالله عز وجل هو الملك، وهو واحد أحد، لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك، وهو الخالق سبحانه وتعالى. فهذه المعاني لابد أن تكون في قلبك يعني واضحة وضوح الشمس، لابد أن تكون على يقين أنه لا ملك إلا الله عز وجل. الذي يملك السماوات والأرض هو الله عز وجل. على قدر يقينك في هذه الأمور، على قدر ما يكون في قلبك هذا الفرقان، تستطيع أن تفرق بين الحق والباطل. لما يجي لك الحق يبقى واضح قدامك زي الشمس، وما يجي لك الباطل برضه يبقى واضح قدامك. كلما كان في قلبك يقين أن الله عز وجل هو ملك السماوات والأرض، وأنه لم يتخذ ولدا وسبحانه تعالى عن ذلك، ولم يكن له شريك، وأنه خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. طيب، ثم تستمر الآيات في وصف أهل الباطل، ثم تصف والعياذ بالله مآلهم. ومن أشد الآيات في وصف مآل أهل الباطل، اللي لو الواحد تأمل المشهد ده بجد يكاد قلبه أن يطير والعياذ بالله. مشهد مرعب في وصف حال أهل النار حين يدخلونها. فيقول الله عز وجل في وصفهم: في آية رقم 12، بعد آية 11 تقول، يقول الله عز وجل: بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. طيب، يبقى أكبر مشكلة عند أهل الباطل أنهم يكذبون بالإيه؟ بالساعة. وهنجد برضو في آية تأتي: بل كانوا لا يرجون نشورا. يعني المشكلة عمرها ما كانت أن هم مش مقتنعين مثلا أن ده الحق، أو مش مقتنع أن الحجاب فرض، أو مش مقتنع أن أنا لازم أصلي، أو مش مقتنع بكذا، بل هو لا يرجو الحساب أساسا. لأنه لو تأمل وفكر في موضوع الحساب ده هيجد أنه هو لازم يأخذ بأسباب النجاة. طيب، وأعتدنا لمن كذب. طب الذي كذب بالساعة، إيه بقى نوع السعير اللي هو أعد له؟ تعال كده نشوف الوصف. إذا رأتهم، أول حاجة بتشوفهم، حتى الصحابة سألوا: هي ليه عنين؟ جهنم ليه عنين؟ قال: ألم تسمعوا إلى قول الله عز وجل: إذا رأتهم من مكان بعيد فطب المكان البعيد ده يعني من قد ايه مثلا، مسافه قد ايه، انت اقصى مسافه عليك ممكن تجيبها قد ايه؟ ممكن تشوف مثلا من بعد مثلا 100 متر 200 متر بالكتير قوي، يعني 500 متر لو انت نظرك 10 على 10. طب لو انت بنتكلم في مسيره سنه، مسيره سنه دي يعني كام كيلو؟ طب مسيره 100 سنه، تخيل جهنم ترى اهل الكفر والعياذ بالله من مسيره 100 عام بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب سمعوا لها ايه بقى؟ كمان صوتها مسموع من مسيره 100 عام، تغيظا وزفيرا. تغيظا يعني صوت غليان زي صوت المتغيظ، عارف انت لما واحد يكون متغاظ تسمع صوت كده ايه في غيظ كده. وزفير يعني صوت شديد كصوت الزافر، نسأل الله العافية. وإذا ألقوا منها، خلاص بقى ايه جاء وقت ان هم هيدخلوا فيها، نعوذ بالله. كده لو تأملنا واحد في أهل الدنيا مثلا عمل ذنب ما، يعني جريمة معينة مثلا، فأراد القاضي أن هو يعاقبه، فقال له سنحفر لك في الأرض حفرة، تمام، في هذه الحفرة هتفضل قاعد مؤبد. طب حفرة عاملة ازاي دي؟ يعني مثلا متر في متر، مترين في مترين؟ لا لا لا، على قد بالظبط المكان بتاعك، يعني على قد ما جسمك يجيب كده وانت نايم كده، هو ده المكان اللي انت هتفضل قاعد فيه خالد مخلد، يعني لحد ما تموت في هذا العمر القصير. تخيل كده هذا المقال. ثم طب انا مثلا يعني نعوذ بالله ان نكون نحن، ولكن هذا الشخص في هذه الحفره الزنزانه دي اللي هي عباره عن مقدار بس انه ينام فيها ولا يتسع حتى انه يحرك ايديه ولا رجليه ولا يحرك اي حاجه، ثم في هذه الحفره هو مقيد. ويقول الله عز وجل اذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. ايه هو الثبور؟ ويا ثبورا ايوا هلكا، يعني هو في هلاك الى الابد. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول في مقدمه السوره ايه، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين ايه نذيرا وليس بشيرا. وان كانت البشرى مهمه جدا، وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا، ولكن النظاره اهم من البشاره. انا النهارده لما اقول لك، وليس يعني هنا برضو الموضوع ده ممكن يبقى في ناس يعني تحس انه ايه، طب يعني لا احنا محتاجين بالراحه، طبعا مهم جدا ان يبقى في حكمه في الدعوه يبقى فيه، ولكن يا جماعه الموضوع اشد بكتير من كده. النبي صلى الله عليه وسلم اول ما بدات الدعوه قال انذرتكم النار. فاحنا لو احنا دلوقتي جه في قلبنا بحق ان هذه النار بهذه الهيئه وهذا الوصف الذي نراه في ايات الله عز وجل، فلا بد لنا من ان نفر الى النجاه، وساعتها هيبقى الرجاء في رحمه الله عز وجل اعلى بكتير من ان انا بس اقول لك. يعني مثال بسيط جدا من امثله اهل الدين، تخيل وانا بقول لك في وانت ماشي في الشارع كده بقول لك في اسد جاي وراك اجري بسرعه، طب مقدار السرعه اللي انت هتجري بيها هيبقى عامل ازاي؟ غير لما اقول لك ده في اخر الشارع مثلا حاجه قيمه جدا حاول تروح تجيبها، طبعا هتجري برضه، بس هل جريك من دي زي جريك على دي؟ طبعا لا. ولذلك البداية تكون بالخشية، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، ثم تأتي الرحمة فتأتي الرجاء في رحمة الله عز وجل. لابد أن تستشعر، يعني تجد بقى في أثار عن الصحابة وأثار عن السلف إزاي كانوا بيخافوا حقا من النار، ودي من أكتر الحاجات اللي تخلي المؤمن يتحلى بالتقوى، أنه بقى يحسن بعد كده يبتدي ماشي في هذه الدنيا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض إيه؟ هونا. من كتر ما عرفوا من الآيات ومن كتر ما عرفوا مما سيكون في الآخرة من أهوال ومشاهد يرجون أن ينجون منها ويكونون من أصحاب الجنة، أصحاب الجنة يومئذ خير إيه؟ خير مستقرة. خلاص بقى أنت هتبعد عن كل الكلام ده بعد ما وصف أهل النار وحالهم هيبقى عامل إزاي، أنت هتبعد بقى عن القصص دي كلها، أنت هتبقى القيلولة بتاعتك في الجنة. فانت كده بعد ما عرفت مصير اهل النار وعرفت مصير اهل الجنه، فانت عمرك ما هتهزر بعد كده. خلاص بقيت لما تشوف اللغو، واذا مروا باللغو مروا كراما. انت مش مفيش وقت للكلام ده يا جماعه، مفيش وقت للكلام ده خالص. ممكن نضحك شويه نبتسم شويه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما البشر، ولكن يقول صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما اعلم ايه لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. يقول الله عز وجل في اخر سوره النجم افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. وكأن المقصد أن هذه الآيات تقع في قلب المؤمن فيبكي خشية ويبكي رجاء في رحمة الله عز وجل. هذا هو المقصود يا جماعة، هو ده اللي بعد كده يبتدي يتحرك. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض. طب يمشي على الأرض رايح فين؟ هتأتي إن شاء الله وهنشوف إيه هي السبل اللي بيسلكها عباد الرحمن. طيب، فتصف الآيات بعد كده كل ذلك خير. شوف النقلة بقى، أم جنة الخلد، اسمها كده، اسمها جنة الخلد، يعني أنت قاعد فيها مرتاح. أول حاجة بتشيلها ما لما بتروح مثلا، يعني مثلا حد مثلا رايح مصيف، ولا حد رايح مثلا يقعد أجازة أو كده، أول حاجة بتشيلها ما هي الأجازة تخلص إمتى. دي كده ابتداء اسمها جنة الخلد، يعني أنت قاعد مش هتمشي. التي وعد المتقون، وعد كانت لهم جزاء ومصيرا. مفيش يعني، بص لو أنت خلاص، لو أنت من المتقين أبشر. طب إيه وصف الجنة؟ لهم فيها ما يشاءون. ودايما وصف الجنة بيأتي على سبيل الإيه؟ الإيجاز وليس التفصيل، لأن لو دخلنا في التفصيل مش هنخلص. فالإيجاز ما يشاءون. طب حط تحت ما يشاءون دي 100 خط. أنا إيه اللي أنا نفسي فيه في الدنيا دي، دنيا البشر اللي إحنا فيها دلوقتي دي؟ نفسي أبقى عندي وعندي وعندي وأملك وأملك وأملك، معايا فلوس ومعايا عربية ومعايا بيت ومتجوز جوازة كويسة ومعايا أولاد ومعايا، وكمان يعني ممكن كمان أبقى عندي مثلا بعض الحب مثلا في 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 زينة، أو حب في كذا أو حب في كذا. طيب ربنا سبحانه وتعالى بيختصر لك كل ده في كلمتين، فيها ما يشاءون، لهم فيها ما يشاءون، خالدين، خالدين كان على ربك وعدا مسؤول. ايه كل الوعود دي؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى وكأنه بيقول لك يلا بقى، ما بقاش فاضل غير انك تبقى مصدق. وانت لو فعلا مصدق ده ومصدق مصير اهل النار، مصدق الحاجات دي كلها مع بعض، هتعمل ايه في الاخر؟ هتتحرك. وهنشوف دلوقتي هنتحرك. طب ايه المقصود بقى؟ ايه اللي مطلوب مني يعني في اخر الصوره بقى؟ كأنه سبحان الله بعد ربنا سبحانه وتعالى وصف حال اهل الكفر وحال اهل الجنه والتفاضل والتفاوت ما بينهم، كل أذلك خير، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. الآيات في القرآن دايما بتقارن ما بين أهل الإيمان وأهل الإيه؟ وأهل الفسق والعياذ بالله. طيب بعد كده يأتي مشاهد فيها اللي هو إيه؟ نفي الشرك عن الله عز وجل، وأن هؤلاء الشركاء سيتبرؤون ممن أشركوا منهم. قالوا سبحانك ما كان لنا، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. وهنا ده معنى مهم جدا جدا، هتجد في آيات سورة الفرقان أن أهل الباطل جاءهم الذكر وجاءتهم الآيات. اوعى تقول أن دول هيتظلموا، أو تفتكر مثلا أن في حد من اللي هيدخل النار هيدخل مظلوم، تعالى الله عن ذلك، بل هو كمان إيه؟ هيبقى عنده الآيات كلها. عشان كده ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع رسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. طب ليه؟ لقد أضلاني عن الذكر بعد ايه؟ بعد اذ جاءني. طب انا لما اسمع الآيات دي اكون على يقين ان مفيش حد هيتظلم، واكون على يقين كمان ان انت لا تأمن انك بعد اذ جاءتك الآيات انت الا تضل. طب انت هو الراجل ده جات له الايات، هو بيقول بعد اذ جاءني، يعني انا ممكن اكون ملتزم وكويس جدا وبسمع دروس وبعمل كل حاجه كويسه واجي في الاخر اضل. اه طب بسبب ايه؟ يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، فلينظر كل منا الى خليله. فين الخليل اللي انت لو فضلت ماشي معاها تيجي يوم القيامه تقول يا ويلتى ليتني لم اتخذه خليلا؟ مين ده بقى؟ ده انت محتاج تعرفه وتعمل ايه؟ تهرب، تبعد عنه من دلوقتي. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. طيب يعني الآيات فيها معاني، والله الواحد يعني لا يكفي ولا يسعنا في هذا المجلس أن نذكرها جميعا، ولكن عايزين يعني بس الأول نجهز نفسنا للقطة بتاعت آخر الصورة خالص في وصف عباد الرحمن. تمام؟ فطبعا مشاهد أهل الباطل وردود ورد الله عز وجل على كل شبهات أهل الباطل، يعني أي شبهة أهل الباطل ممكن يطلعوا بيها، سواء كانت الشبهة دي من شبهة دينية أو يعني شبهة من أي نوع. قال الله عز وجل ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيره. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه في هذا القرآن الذي هو الفرقان، وجاهدهم به جهادا كبيرا. يعني سورة الفرقان بتقول لك إن 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 في فرقان، وأن هذا الفرقان هو القرآن، وأن هذا الفرقان هو القرآن، هو الكتاب اللي أنت محتاج تجاهد به أهل الباطل. طيب كلمة الفرقان ذكرت في القرآن في آية تانية، حد عارفها؟ حد فاكر كلمة الفرقان دي ذكرت في إيه؟ في سورة إيه؟ في سورة الأنفال، في وصف إيه؟ في وصف غزوة بدر. غزوة بدر قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم فرقانا. يعني المقصد إن طب في غزوة بدر كان المشهد إيه؟ المشركين واقفين في ناحية والمؤمنين واقفين في ناحية، هل في أي التباس؟ المؤمنين بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استضعفوا وعذبوا في مكة وأوزوا، ثم المشركين بقيادة أبو جهل اللي هو أصلا كان بيروح يسمع القرآن وعارف أن القرآن حق، ولكن إيه قال عشان بس مصالحنا ما إيه مش هنتبعه، وعذب المؤمنين. يعني الأمر بين ليس فيه لبس. كذلك هذا القرآن، كذلك هذا القرآن كلما ازداد منسوب القرآن في قلبك. وقال رسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ليه؟ ما كانوش عايزين يسمعوه. طب لما ما سمعوش اللي حصل؟ التبس عندهم الحق والباطل، ما بقوش عارفين الحق فين والباطل فين، وجاءهم الشيطان فزين لهم الشيطان وأعمالهم. يبقى أنت حاجة من اثنين، لإما أن أنت تزود منسوب القرآن في قلبك، لو تزود منسوب حاجات تانية والحاجات التانية دي لا تخلو من أن تكون باطلة. الحاجات التانية دي هتبقى لهو، هتبقى لغو، هتبقى غناء، هتبقى أغاني، أفلام، مسلسلات، وكل هذه من أسلحة الشيطان ليزيد الباطل في قلبك ويقل الحق، فيصبح عندك لبس مش عارف تفرق ومش عارف تتأثر بآيات الله عز وجل. أما إذا أكثرت من استماع آيات الله عز وجل، ولذلك تجد دايما هم حريصين إن هم يمنعونا إن احنا نسمع الآيات. وقال الذين كفروا لا تسمعوا، مجرد بس أن تسمع آيات الله عز وجل وتنصت لها، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم إيه؟ لعلكم تغلبون. يبقى من أهم الأسلحة اللي هم بيحاولوا يتغلبوا علينا بيها إن هم يمنعوا عننا كلام ربنا سبحانه وتعالى. طب بيمنعوا ده إزاي؟ أكيد مش هيقعد يقول لك الكلام ده وحش، الكلام ده ما تسمعوش، مش هيقول لك كده، لأن الكلام ده مش وحش خالص. الكلام ده أنت أي حد بيسمع فينا القرآن بيجد فيه شفاء ورحمة لما في الصدور، وبيجد فيه راحة نفسية وسعادة وحياة طيبة. لكن طب هو بيشتغل عليك ازاي؟ بيشتغل عليك من باب الشهوات، من باب الاغاني، لغو المعازف، وهو ده اللي هم كانوا بيعملوه. لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه، كانوا بيعملوا مجالس فيها ذكر الاساطير الاولين وفيها ذكر للاغاني، نفس اللي بيحصل بالظبط دلوقتي. فعلى قدر اتباعك لكلام الله عز وجل والتفاسير ومجالس الذكر وقيام الليل وهذه الامور، كلما اتبعت الحق كلما زاد عندك فرقان بين الباطل والحق، فما حدش يقدر يشتغل عليك بعد كده، خلاص انت بقيت ايه؟ محصن. اما ان ابتعدت عن ذلك، ومن يعش عن ذكر الرحمن اعوذ بالله نقيد له الشيطان، فيصبح الشيطان عنده مداخل كتير جدا جدا من خلال بقى يعني كميه الباطل اللي موجوده دلوقتي يا جماعه بقت اشد كمان من زمان. يعني يمكن زمان كانت مجالس اللهو دي هي مجالس معروفه في الاسواق وكذا، اما دلوقتي فما فيش اكتر من مجالس اللهو، وما فيش اكتر من مصادر الباطل. وكلنا عارفين دلوقتي اسهل حاجه تعملها انك تسمع اغاني، اسهل حاجه تعملها انك تدخل تتفرج بقى على الحق والباطل وايا كان الحلال والحرام، وكل حاجه كلها ابواب للغو. وكل حتى الحاجات اللي مثلا واحد مثلا بيتفرج على الاكل ولا مش عارف، كل دي برضو في الاخر هي ابواب للشيطان. ليه؟ لانه يعرف يخش منها لحاجات تانية نعوذ بالله. وهي ولذلك وكان الشيطان للانسان عدوا مبين. طيب فالصورة بتتكلم عن كده، كيف يضل أهل الباطل وما هي حججهم وما هي أقوالهم عشان تحذر وتفرق بينها وبين حال أهل الإيمان. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيصف مشهد يوم القيامة، مشهد يوم القيامة: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. تأتي هنا وصف لهذا المشهد في بعض الأحاديث وإن كان فيها ضعف، يعني معذرة لحظة معذرة. يعني مشهد يوم القيامة في وصف هذا المشهد في بعض الأحاديث وإن كان يعني ضعفه بعض العلماء. اعتذر على ال... طيب فهذا المشهد في وصف يوم القيامة أن أهل الأرض ينظرون إلى السماء فتنشق السماء والدنيا فينزل أهلها وهم أكثر من الجن أكثر من الجن والإنس ومن جميع الخلائق. فالمشهد ده يا جماعة يعني الواحد فينا لو تخيل أنت دلوقتي واقف في أرض المحشر والسماء الأولى بتتفتح فبينزل منها ملائكة. طب أنت أول مرة تشوف فيها ملك طب إحساسك إيه؟ يعني دلوقتي بقى هذا يوم حق، دلوقتي أنت تأكدت أن خلاص أنت الأعمال الصالحة اللي أنت بتعملها دي كلها هتحاسب عليها وكذلك الأعمال السيئة. مشهد فعلا الواحد لو قعد يتأمل فيه ويتدبر في مشهد أن تنشق السماء ويتنزل ونزل الملائكة تنزيلا، تتنزل الملائكة ملائكة السماء الأولى ثم السماء الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة وهكذا حتى السابعة، وفي كل سماء عدد مهول من الملائكة أكبر من اللي قبله، حتى عددهم أكبر من نحن كبشر من لدن آدم. أنت متخيل المشهد؟ ثم وجاء ربك سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يأتي، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. تمام. طيب ساعتها بقى بتتلقن أن الملك لمن؟ لله عز وجل الذي الذي له ملك السماوات والأرض في أول السورة. بعد كده بقى في اللحظة دي ويوم يعض الظالم على يديه، يقال في بعض الروايات أنه مش يعض على يديه يعني بيعض على يديه زي ما احنا بنعمل كده، لا ده بيأكل إيديه أكل من الندم والحسرة، يقول إيه؟ يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يبقى كل الحكاية في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعد كده إيه المشكلة التانية؟ لم أتخذ فلانا خليلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. طيب كلنا عارفين الآيات دي، والآيات دي يعني بتختم في 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 قول مهم جدا، وقال رسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يبقى يا جماعة احنا محتاجين نجدد العهد مع القرآن. شوف انت، وعلى فكرة في التفسير لو قرأت يعني أن من هجرانه وترك الإيمان به، يعني اللي هو إيه أنك ما تسمعش القرآن، هذا من هجران القرآن. أن تكسر اللغط والكلام في غير القرآن، هذا من هجر القرآن. وترك تصديقه من هجرانه، وترك تدبره وتفهمه من هجرانه، وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من هجرانه. يعني الهجران مش مجرد بس ان انت متقرأش او ان انت ما عندكش ورد، وده مهم جدا طبعا لان هو ده اللي هيقربك منه، بس مجرد ان انت تعدل الى غيره من شعر او قول او غناء او لهو او كلام او طريقة مأخوذة من غيره من هجرانه. فنسأل الله الكريم المنان القادر على ما يشاء يخلصنا مما يسخطه سبحانه وتعالى. يعني موضوع الهجران ده معاه قصة كبيرة، مش بس ان انت متقرأش او ملكش ورد. طيب هجر القرآن من أخطر الأمور، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. الله عز وجل كافي رسوله صلى الله عليه وسلم في إيصال رسالته. طيب بعد كده من الشبهات، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. أنت محتاج القرآن في كل موقف لك فيه آية، في آية كده تنزل عليك تثبتك، تروح تصلي العشاء يا جماعة تسمع الإمام يتلو الآيات وكأنها أنزلت لك، هذا هو القرآن. تفتحين المصحف في قيام الليل يكون الورد النهاردة على سورة كذا، تجدي في الآيات شفائك. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فلما تركت وردك؟ ليه سبت الورد بتاعك؟ ما هو ده اللي كان فيه السبب بتاعك، هو ده اللي كان هيثبت فؤادك فيما نحن فيه من أحداث وما نرى من ابتلاءات لأهل الإيمان في شتى بقاع الأرض. طب أنت سايب وردك ليه؟ كل ما تسيب وردك كل ما ده بيكون سبب في عدم ثباتك، بتنسى، بتنشغل بالدنيا، الدنيا بتشغلك فبتحس أن أنت ضعيف، بتحس أن أنت مش قادر تعمل حاجة. أما هذا القرآن فيخبرك بأنك تملك في يديك سلاحا. القرآن ده يا جماعة فرقان، سماه الله عز وجل فرقانا كما سمى غزوة بدر التي انتصر فيها الحق على الباطل فرقان، يعني النصر في إيديك. ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الكتاب يعني ما أسهل أن تفتح وردك، ما أسهل أن تتدبر في آيات الله عز وجل، فيكون من هذا سبب في أن تنتشر في الأرض. وتتحرك داعيا إلى الله عز وجل بما أنار الله عز وجل لك من الطريق، أو من كان ميتا. كل واحد فينا يا جماعة ميت، إلا مين بقى؟ فأحييناه وجعلنا له نورا. إيه النور ده؟ هذا القرآن. وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة. هي الحكاية مش حكاية أن أنا أعمل ختمة، ولكن كذلك لنثبت به فؤادك. حاول تستطعم الآيات، حاول أنت بتقرأ كده. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يقوم الليل كله بآية، آية واحدة بس. طب أنت إمتى كانت آخر مرة آية كده تعلق معاك وتقعد تكررها لحد ما المعنى بتاعها يستقر في قلبك، فتصبح يعني من الذين يعملون بهذه الآية؟ طيب، ثم تستمر الآيات، ويعني عشان يعني الوقت لا يسعنا، فهنصل إلى يعني يعدل الله عز وجل نعمه علينا، وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا. يعني من الحاجات الأمور العجيبة أن أهل التفسير حتى في لحد وقت مثلا ابن كثير وكده كانوا يظنون كانت لسه موضوع البرزخ أو الحاجز ما بين البحرين ده، ودي يعني من الإعجاز في القرآن، يعني إن هم كانوا يظنوا إن ده يابسة أو أرض. لكن سبحان الله دلوقتي بعد ما يعني تطور العلم وبقى عندنا كاميرات ونقدر يعني كمان في طيارات تقدر تصور المشهد ده، مشهد البرزخ ما بين البحرين. سبحان الله، يعني يذكر الله عز وجل هذا الأمر ثم نطلع عليه نحن في هذه الأزمنة يعني التي نظن إن إحنا يعني بقى إيه يعني متطورين وكذا، ولكن القرآن يعني هو من عند الله. طيب، هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وبعد كده ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. بعد كل الآيات دي بيصرون على الكفر. وما أرسلناك زي ما قلنا إلا مبشرا ونذيرا، أي بشيرا للمؤمنين ونذيرا للكافرين. قل ما أسألكم عليه من أجر. دي من أهم أمور التي يجب أن يسير عليها الداعي. أنت الأجر الوحيد ليك إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا، أي طريقا ومسلكا. أنا مش هاجي معاك غير لما تقول لي إنك ناوي إن شاء الله تتوب وترجع ربنا سبحانه وتعالى. أما دون ذلك أنا ما أعرفكش، أنت مش صاحبي، لكن ممكن أتكلم معاك، ممكن أدعوك. أما دون ذلك فإيه؟ إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا. الصحبة اللي عايزة تقابل ربنا سبحانه وتعالى وترجو لقاء الله عز وجل دي اللي أنا همشي معاها. أي صحبة تانية معلش مش دلوقتي، مش حابب إن أنا. ولذلك وصف عباد الرحمن هيجي دلوقتي: إذا مروا باللغو مروا كرام، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. طبعا ده مش معناه ان احنا بنعادي حد او ان احنا مثلا بنعامل حد معاملة مش كويسة، لا، لكن المقصد ان الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا، ان انا الوجهة بتاعتي واضحة، ده اللي انا ماشي فيه، وده اللي انا يعني محدش هيعرف يغير وجهتي. طيب، وتوكل على الحي، لان انت في الطريق ده زي ما قلنا ايه، وما وكذلك جعلنا لكل نبي عدو. في الطريق ده هتلاقي مشاكل كتير جدا، هتلاقي حماتك بتواجه، هتلاقي مش لازم طبعا يعني مش المقصود حد معين، ولكن هتلاقي في اشخاص في حياتك، ممكن يبقى اخوك، ممكن يبقى والدك، ممكن يبقى والدتك، ممكن يبقى حد قريب منك بيمنعك عن الدين، مش عايزك تروح في الطريق ده. مش لازم يبقى حتى والدك او والدي، يعني مش لازم تبقى العلاقه قريبه كده، بس ممكن يبقى حد كمان من اصدقائك، من الناس اللي حواليك عايز يعطلك عن الطريق ده. ولذلك يقول الله عز وجل إيه بقى؟ أي حاجة أنت خايف منها، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرة. يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى عليم بأي محاولة من محاولات أهل الباطل لإبطال الحق. فربنا سبحانه وتعالى كفى به إيه؟ وكيلا سبحانه وتعالى. طيب، من أكبر أسباب إعراض أهل الباطل عن الحق أنهم لا يريدون أن يأتمروا لأحد. هو إيه؟ هو عايز يتبع هواه، مبسوط كده ومرتاح. ودي سبحان الله صفة موجودة حتى في الأطفال، يعني الطفل لما تيجي تقول له إيه، تقول له كل يا حبيبي الأكل ده، يقول لك لا مش هاكله. لو قلت له ما تاكلوش يقول لك ماشي هاكله. فطبع في الإنسان أنه إيه، إذا اتبع هواه لا يريد آمرا ولا ناهيا. وده حتى فينا إحنا، يعني حتى إحنا كناس بنحاول نقرب من ربنا سبحانه وتعالى، تجد ان انت حتى بتنفر من اي حد يامرك او ينهاك، الا من رحم الله عز وجل، الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، ان انت تاخذ الحق من اين كان. طب هم مشكلتهم ايه؟ واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن، مشكلتهم حاجتين: قالوا وما الرحمن، يعني احنا ما نعرفش الاسم ده من اسماء الله عز وجل، ما نعرفهوش، انسجد لما تامرنا، ما ان هم بيسخروا من مين؟ من الداعي، والداعي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي اعظم من كده؟ ولكن الكبر في النفوس يمنع عنهم ذلك، وزادهم نفورا. مجرد بس ان هو شاف اهل الحق قال لك لا يا عم مش عاجبني الناس، انا اسمع من حد تاني. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن خصمنا بينهم معيشتهم. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يخصم الأرزاق. فكرة مين اللي بيدعوني الله عز وجل؟ طالما آتاني بالحق لا بأس أخذ الحق واتبعه. لقيت عنده مشاكل، يعني طبعا الأنبياء معصومون، أما أهل الحق فقد يكون منهم مثلا مذنب أو عاصي، أو إياك أن ده يكون سبب في إعراضك عن الحق. اوعى تكون سبب اعراضك عن الحق ان انت شفتي فلانه اللي هي مثلا كلمتك عن ربنا سبحانه وتعالى، شفتيها بعد كده مثلا بتختار حد او بتعمل ذنب معين، استر عليه وملكش دعوه. حتى اسباب عدم اتباع اهل الباطل للحق ان هم شافوا الانبياء بياكلوا، شافوهم بياكلوا قال لك يا عم دول بياكلوا زينا، احنا ايه مش هنتبعهم. طبعا الاكل يعني هو حاجه اساسا منطقيه جدا. طب احنا بقى في المجتمعات بتاعتنا ممكن تشوف حد من اهل الحق الذين يعني ايه ترجو فيهم وتتوسم فيهم ويمكن انت اصلا اهتديت بسببهم، ممكن هو يقع، وارد جدا يعني. اوعى يكون وقوعه ده سبب في ان انت تضل، مالكش دعوه بيه، هو لا يغني عنك من الله شيء، انما ساق الله عز وجل لك الهدى على لسانه ثم ضل هو، مالكش دعوه بيه. والمعنى ده مهم جدا. طيب بعد كده ربنا سبحانه وتعالى في الختام يعني يصف السماء، تبارك الذي جعل في السماء، السماء فيها ايه؟ بروجا، وجعل فيها سراجا الشمس وقمرا منيرا. البروج هي النجوم، لها لها ثلاث وظائف. اي اول وظيفه انها تحرس السماء، ثاني وظيفه انها تنير السماء وتزينها، وثالث وظيفه انها هدايه لاهل الارض. يبقى دي اوصاف البروج، اوصاف النجوم. ثم في الايه التي تليها او في الايه التي بعدها يعني وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. اذا في السماء البروج هدايه للسماء ونور لها وزينة، وكذلك حراسة، وكذلك عباد الله عز وجل هم على الأرض زينة لها، يعني زينة الأرض هم عباد الرحمن الذي يزين هذه الأرض. ولذلك تأتي في آخر السورة كل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يعني لولا يا جماعة أن في ناس بتذكر الله عز وجل على هذه الأرض لا 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 لقامت الساعة كما يكون نص الحديث، لا تقوم الساعة إيه؟ أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يأتي على الناس زمان لا يقال فيه الله الله. يعني مجرد أن ينقطع ذكر الله من الأرض اعلم أن الساعة ستقوم في نفس اللحظة. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعائكم. إذن فعباد الرحمن هم زينة الله في الأرض كما هي البروج، يعني النجوم هي الزينة في السماء، وعباد الرحمن زينة الله في الأرض، وكذلك هم حراسة لدين الله في الأرض، هم الذين يدفعون عن دين الله عز وجل. قاتلوا الذين يعني نحن مأمورين بالجهاد، أن نجاهد، أن ندافع عن هذا الدين، سواء بالدعوة فيما أتينا من قدرة دلوقتي، أن ندعو إلى الله عز وجل ونواجه دعوات أهل الباطل. فجهاد اللسان وجاهدهم به جهادا كبيرا، هذا القرآن اتباعه جهاد ونشره جهاد والدعوة إليه جهاد، وهم حراسة في الأرض كما أن النجوم حراسة في السماء، وآخر حاجة أنهم هداية لأهل الأرض كما أن النجوم هداية لأهل السماء. يعني تتابع الآيات بهذه الطريقة، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا الشمس. خلي بالك وصف النبي صلى الله عليه وسلم جاء في القرآن على أنه سراج، أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم سراج، سراجا منيرا، يعني القمر وصف بأنه منير في هذه الآية، وجعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، ونبي الله عز وجل وصف بأنه سراجا منيرا صلى الله عليه وسلم. طيب بعد كده صفات عباد الرحمن، إيه بقى صفات عباد الرحمن؟ وهذه إن شاء الله الخلاصة يعني أو المستفاد به من الدرس. أول حاجة يمشون على الأرض هونا، سكينة ووقار. وليس المقصود هنا يا جماعة التضاعف، أن أنت تبقى ماشي كده إيه كأنك بتتمرد، لا مش ده المقصود، ولكن المقصود أنك تمشي هونا. ما معنى هونا؟ يعني في تربص، في ترويص، مفيش تكبر، في تواضع. إن جاءك مؤمن خفضت له الجناح، تخفض له الجناح وتتعامل معاه بطيبة، وإن جاءك جاهل تقول سلاما. يعني إيه أتيك جاهل فتقول سلاما؟ أكيد مش لما واحد مثلا يجي يتريق عليك ولا يتكلم معاك مثلا في شبهة ويتكلم معاك في كذا هتقول له سلام، المقصود يا جماعة القول اللين، أنك بتسالم أهل الجهل، يعني الجهلاء. الجهل ده اللي هو يسبق تسبق مشاعره وعقله، في وصف في التعريف اللغوي أن الجاهل ده هو اللي مشاعره مسيطرة عليه، ده الجهول. أما العاقل هو الذي يعقل، العقال ده اللي هو إيه، رباط الدابة أو رباط الفرس مثلا، بتعقل بيه الفرس. فالفرس لو أنت سبته هينتشر، مش هيقعد خالص ولا هيفضل يتحرك ويعمل اللي هو عايزه، لكن لو أنت عقلته يشتغل معاك كويس. فالعاقل هم العقلاء، هم أهل الإيمان. أما أهل الباطل فهم أهل الشهوة وأهل الهوى، وأهل هم اللي بيتبعوا إيه هواهم. فأنت لما بتقابل الجاهل ده بتقول له إيه؟ بتقول له سلام. طب ليه بتقول له سلام؟ لأسباب كتير جدا. ليس ضعفا منك. يعني هل أنا مثلا دلوقتي لما يقابلني واحد ويتكلم مثلا بطريقة مش كويسة أو كذا، كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزيده جهل الجاهل إلا حلما، كلما اقتربت أنت من ذلك، كلما اقتربت من وصف إيه؟ عباد الرحمن. يبقى المقصود إن إحنا نتحلى بالصبر، ونتحلى بالخلق الحسن، ونقابل الإساءة بالإحسان قدر الاستطاعة طبعا، في إطار كل شيء ما يبقاش فيه بغي، أو ما يبقاش فيه، يعني إحنا ديننا بيقول لنا إن لو في حد مثلا ولا من انتصر بعد ظلمه، يعني ده لا 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 ليس عليه سبيل. لكن المقصد إزاي إن أنا أكون ماشي بنية الدعوة، بنية الهداية. إن أنا دلوقتي لما أعامل هذا الجاهل بإحسان، لعله يأتي يوم وإيه ويسلم، لعله يأتي يوم ويسلم، لعله يأتي يوم ويتوب ويرجع إلى الله عز وجل. حتى وإن كان إيه مصرا، النبي صلى الله عليه وسلم تحمل أذى المشركين والجاهلين في مكة كثيرا، ثم جاء من أصلابهم ومنهم هم كمان من آمن بعد ذلك. فطيب، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي قولا سديدا يسلمون به من الأذى. والذين يبيتون لربهم، إذن فهم يمشون. يعني أول حاجة أن هم بيمشوا في ثلاث حاجات، ماشيين رايحين بيوت ربنا سبحانه وتعالى، يقيموا فيها الصلوات ويتعبدوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، ويمشون في الدعوة إليه سبحانه وتعالى. لولا أنزل معه ملك، في نفس السورة، لولا أنزل معه ملك فيكون معه إيه نذيرا. فالمشي جه ذكر في وصف، وقالوا ماذا هذا رسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. يبقى هو بيمشي في السوق، وده طبيعي جدا، بيقضي حاجاته، بيشتغل، بيجتهد في شغل وهكذا. طيب، وكذلك يمشي في سبيل ربه سبحانه وتعالى، أي في العبادة وفي الدعوة إلى الله عز وجل، ويمشي في قضاء حوائج الناس. تمام. طيب، وبالليل بقى بيعمل إيه؟ والذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد نشورا. إذن أنت الليل والنهار بتاعك اللي هم الخلفة المستخلفين دول بتعمل فيهم إيه بقى؟ فكان عمر رضي الله عنه في مرة أطال في صلاة الضحى، فسئل عن ذلك قال لقد انتقصت من وردي، فأردت أن يعني ايه يعني ان هو كانه يعوض الورد بتاعه، وقرا الايه دي، هو الذي جعل الليل والنهار خلفه. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله يقبض يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويقبض يده بالليل ليتوب مسيء النهار، فاذا اسات في نهارك فتوب في ليلك. ربنا سبحانه وتعالى جعل لك ليلا تتوب فيه، واذا اسات في ليلك فتحسن في نهارك. وطبعا ليس معنى ذلك ان الواحد يعني أنت تسارع بالتوبة في أي وقت، ولكن المقصد أن تتابع الليل والنهار، هذه آية من آيات الله عز وجل تذكرك بالتوبة، تذكرك بالذكر، أذكار الصباح والمساء والصلوات، كل تحول للصلاة بتاعته، صلاة الفجر وصلاة المغرب، هتجد كل دي فرص أن تتوب وأن تعود إلى الله عز وجل. طيب، يبقى وصف عباد الرحمن في الليل والذين يبيتون لربهم إيه؟ سجدا وقياما. هنا يبيتون مش نايمين، لا، سجدا وقياما الاثنين، وبدأ بالسجود لأنه أعظم وضع ممكن الإنسان يكون فيه، لأن إحنا قلنا أصلا بداية الأمر تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فالعبودية هي قمة الذل إلى الله عز وجل، تورثها قمة العز والفلاح. فقمة الذل أنك تضع أشرف ما فيك وهي جبهتك على أدنى شيء وهي الأرض، وفي ذلك قمة العبودية. لذلك والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، عندنا في الصلاة القيام الأول. طيب، وفي معنى آخر قالوا يعني الشيخ ابن عثيمين أنك تساوي أو تقارب سجودك في قيام الليل بالذات، ما ينفعش تطيل القيام قوي وبعدين ركوعك وسجودك يبقى ثلاث تسبيحات بس، حاول تطول على قد ما تقدر. يعني طبعا دي كلها نوافل، فإيه ليست بفروض يعني، ولكن على قد ما تقدر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى القيام كان سجوده نحو من قيامه وركوعه نحو من قيامه. يعني ما يخليش السجود مثلا محل مقدار مثلا 3 تسبيحات، لا، يعني مثلا لو قرأت 100 آية فاسجد بمقدار هذه الايه المئة، او يعني اقل منها باليسير يعني. طيب، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وبعد كده قلنا ايه من اعظم الصفات؟ انهم يخشون ربهم سبحانه وتعالى ويخشون النار. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا، اي بئس المنزل منظرا، ومقاما، اي بئس المقيل مقاما. لان احنا قلنا ايه كده كده اصحاب الجنه هيخشوا الجنه في المقيل، وكذلك اصحاب النار هيخشوا النار في المقيل برضه وقت القيلوله اللي هو بعد الظهر بشويه. طيب، والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، الاعتدال في كل شيء. وقال لك الاسراف هو كل مال ينفق في معصيه الله عز وجل. طب تقول لي مثلا، طب ما انا بنفق في الحلال، ما هو الحلال ده ممكن يعصى به الله عز وجل. لو واحد اسرف في الطعام والشراب فهي دي معصيه. احنا ساعات نظن ان ايه، مجرد ان انا بروح اكل في اي حته واشرب في اي حته انا كده عمال بقى ايه بعمل حاجات حلال. طب ما انت ممكن اسرافك في هذا يعطلك عن الطاعات ويعطلك عن العبادات والفرائض، فساعتها يبقى ده برضو ايه اسراف. فالاسراف هو كل مال ينفق في معصيه الله عز وجل. طيب، والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وبعدين تاتي هنا صفات عجيبه جدا في وصف اهلي أو عباد الرحمن. أنت تظن طبعا في مدحهم تأتي صفات بقى إيه زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر قيام الليل والصدقات والسعي على الأرامل والمساكين، ولكن العجيب أن ربنا سبحانه وتعالى بيوصفهم بامتناعهم عن المعاصي. يعني إيه؟ تخيل كده أنا بوصف لك حد مثلا من الصالحين، من أولياء الله الصالحين، من أعظم الناس، أقول لك فلان ده ما بيزنيش، أنت تقول لي وأنت كده مدحته، ولا أنت كده يعني ده مش وصف يمدح بيه. أنت يكون الوصف ده يمدح بيه؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، يعني هم مش مشركين، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، مش بيقتلوا ولا يزنون. طب هي الصفات دي صفات مدح؟ إمتى تكون دي صفات مدح؟ يعني تخيل معايا كده مثلا مكان الناس كلها بتاخد رشاوي، وأنا جيت أوصف لك فلان، فلان ده أحسن واحد فيهم. طب ليه يا عم؟ أصلا ما بياخدش رشوة. يبقى امتناعهم عن المعاصي في زمن انتشرت فيه المعاصي كان سببا لمدحهم. مجرد ان انت بتمتنع عن المعصيه او بتمتنعي عن المعصيه في زمن عز فيه من امتنع، فانت في وصف هؤلاء العباد الذين يعني يمدحهم الله عز وجل في هذه الايات. يعني ايه طيب؟ يعني انا دلوقتي لو جيت قلت لك مثلا ذنب معين كل الناس بتعمله، امتناعك عنه هو معناه ان انت على في اعلى الدرجات ان شاء الله. فربنا سبحانه يقول ايه؟ ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى اساما. شوف دي كبائر، فطبعا عقوبتها شديده جدا، يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا. ولكن ده لا يمنع ابدا ان كل حتى من وقع في هذه الذنوب لا يزال باب الرجاء في رحمه الله عز وجل مفتوحا، وباب التوبه مفتوحا. يقول الله عز وجل: الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك. يبقى كده ايه الاستثناء؟ معناه ان هم لسه من عباد الرحمن. يعني هل يكون الزاني والقاتل ان تاب وعمل عملا صالحا وحسنت توبته لا يزال من عباد الرحمن او لا يزال من عباد الرحمن؟ لان هذه الايه استثنت هؤلاء من الذين تابوا من الذين قتلوا وزنوا والعياذ بالله ولم يتوب. يبقى الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك. يبقى من ارجى الايات في القران: يبدل الله سيئاتهم حسنات. هنا في قولين، القول الأول إن ربنا سبحانه وتعالى فعلا يبدل هذه السيئات إلى حسنات، تصبح الذنوب اللي هم عملوها دي اللي هي كمان من الكبائر تصبح حسنات. وفي قول آخر أنه كلما تذكر هذا الذنب كان سببا في أن يورث في قلبه طاعة وتوبة وندما. وده احنا بنسمعه كتير أو في قصص السلف: واهن يا ما البد اللي تذكر الذنب بتاعه فأخشي عليه، اللي راح في مكان كان بيعصي فيه الله عز وجل فأخشي عليه. فتجد وكذلك قصة عابد بني إسرائيل لما جاءته الزانية فأطرقت الباب بعد ما كان يعني هيقع معها وامتنع، فلما طرقت عليه بعد مدة تقريبا مات في نفس اللحظة، يعني وهو مات فعلا في نفس اللحظة. فلما يعني لما تذكر من عظم ما اقترف في حق ربه، فكان هذا الذنب سببا في توبة يعني كان منها من الحسنات ما هو أعظم بكتير جدا من الذنب نفسه. وكذلك يجدها يوم القيامة إيه؟ بدلت حسنات. نسأل الله عز وجل أن يبدل سيئاتنا حسنات. ثم يقول الله عز وجل وهذه آية يعني تعلمنا أن التوبة إن صدقت قبلت. ودي يا جماعة والله بشرى أن الله عز وجل يقبل التوبة، هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما نفعل، ومع ذلك هو سبحانه وتعالى ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب. يعني إيه فإنه يتوب إلى الله متابة؟ يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يقبل توبته. والذين لا يشهدون الزور، أي في يعني في اختلاطهم بالناس، لا يظلمون أحدا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، وليس قائمين، قوامين أي حتى لا تشهدون على أحد بظلم وهو ليس ظالم، أو لا تشهدون على أحد بشهادة زور. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما كان متكئ ثم اعتدل فظل يقول ألا وشهادة الزور حتى ود الصحابة حتى وددنا لو سكت صلى الله عليه وسلم. تخيل الموضوع كان فعلا يعني موضوع شهادة الزور ده من أعظم الأمور. وإذا مروا باللغو مروا كرام، والآية احنا اتكلمنا عنها، ولكن آخر يعني درس عمل يا جماعة، وإذا مروا باللغو مروا كرام. حط الآية دي كده يعني معلش مثلا وول بيبر على الموبايل بتاعك، وإذا مروا باللغو مروا كرام. كمية اللغو اللي احنا بنتعرض ليه في اليوم مش طبيعية. مر مرور الكرام، اللغو هو الغناء، أي حاجة فيها غناء أو الكذب أو الفسق أو الكفر أو اللغو أو الباطل، كل هذا من اللغو. تمام. أعياد المشركين يعني دي في التفسير، مجالس السوء والخنا، شرب الخمر، كل الحاجات اللي هي بتؤدي إلى ذلك هي من مجالس اللغو. تمام. طيب يبقى إيه؟ وإذا مروا باللغو مروا كرامة، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها ثم وعميانا. وهنا نجدد النية في أننا يعني حرص منا دائما على مجالس التي تذكر فيها آيات الله عز وجل، ولم يخروا عليها ثم وعميانا، أي أنهم يصغون ويسمعون إلى كلام الله عز وجل ويؤثر فيهم ويتغيرون بسببه، بخلاف الكافر الذي إذا سمع الآيات فيستمر على حاله. يعني وآخر حاجة دعوة تانية، يعني هم دعوا الأول ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرامة، يعني كده في الآخرة أن ينجيهم الله عز وجل في الآخرة. وفي الدنيا الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، يعني في الدنيا لا يطلبون أكثر من أن تقر أعينهم بما رزقهم الله عز وجل، لا يلتفتون ولا يمدون أبصارا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه. يعني هو كل رجاءه أن يرضي الله عز وجل بما أتاه. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا من فضلك عمن سواك. فنسأل الله أن يكفنا بحلاله عن حرامه. وآخر حاجة أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلامة خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. وآخر آية قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. يعني في الآخر في آخر الصورة أن الله عز وجل لا يعبأ بنا إلا لولا الدعاء، لولا الدعاء. يعني والدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة، والصلاة دعاء. أنت في الصلاة تجد سورة الفاتحة دعاء، وفي أول الصلاة دعاء، وفي السجود دعاء، وفي آخر الصلاة دعاء. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لولا دعاؤكم إني داع فأمنه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اللهم اجعلنا من أهل الغرفات. اللهم اصرف عنا، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم ردنا إلى الدين ردا جميلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.